الله الرحمن الرحيم وما بعد سورة الهمزة سورة الفيل وآياتها خمس آيات ورقمها 105 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقبل أن نشرح هذه الآيات ينبغي حتى نفهمها تمام الفهم بإذن الله تعالى أن نتكلم عن قصة أصحاب الفيل ونقرأ عن محمد ابن يسار في سياق حديثه عن ملك الحبشة وامتداد ملكه في اليمن وعن أبرع الأحرم عن أبو يأسوم الذي قتل روضة الفارسي وملك مكانه الذي انطلق من الحبشة من اليمن وكان قد ملك اليمن انطلق بقومه وبقبائل من العرب هم عك والأشعرون وخثعم انطلقوا لهدم الكعبة عز الله في مكة المكرمة. وعندما وصلت مقدمات جيش أبرهة إلى مكة أصابت في ضواحيها ونواحيها نعما لقريش وأصابت فيها 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم لعبد المطلب ابن هاشم. فلما بلغ ذلك عبد المطلب خرج حتى أتى القوم وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين وكانت له بعبد المطلب معرفة استأذن له على الملك وقال له أيها الملك جاءك سيد قريش الذي يطعم أنسها في الحي ووحشها في الجبل وقال له ائذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا فلما رآه أبو يكسوم أي أبرهة أعظمه أن يجلسه تحته وكره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره فجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب معه ثم قال ما حاجتك؟ قال حاجتي 200 بعير لي أصابتها مقدمتك. وقال أبو يكسوم والله لقد رأيتك فأعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك. فقال ولم أيها الملك؟ قال لأني جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب وفضلكم في الناس وشرفكم عليهم ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسرة وأصيبت لك 200 بعير فسألتك عن حاجتك تكلمتني في إبلك ولم تطلب إلي في بيتكم شيئا. وقال له عبد المطلب أيها الملك أنا أكلمك في مالي ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء. فراع ذلك أبا يكسوم وأمر برد إبل عبد المطلب عليه ثم رجع وامست ليلتهم تلك الليله كالحه نجومها كانها تكلمهم كلاما لاقترابها منهم. حست نفوسهم بالعذاب وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وتركهم وقام يشعرون وخفعا فكسروا رماحهم وسيوفهم وبرأوا إلى الله أن لا يعينوا على هدم البيت فباتوا كذلك بأخبث ليلة ثم أدلجوا بسخر. بعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكة وجهوه إلى مكة فربض فضربوه فتمردر فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحوا. ثم إنهم أقبلوا على الفيل وقالوا لك الله ألا نوجهك إلى مكة. فانبعث ووجهوه إلى اليمن راجعا فتوجه يهرول وعطفوه حتى رأوه منطلقا حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ربط. فلما رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم وكل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرى فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه ولا على عظم إلا أوهاه وفقده. وسار أبو يكشوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة فجعل كلما قدم أرضا انقطع له فيها أرض حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبقى شيء إلا دابة. فلما قدمها تصدع صدره وانشق بطنه فهلك ولم يصب من الأشعرين وخثعم أحد. قال وكان عبد المطلب يرتجز ويدعو على الحبشة ويقول اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم غدوا محالك لا يدخل البلد الحرام إذا فأمر ما بدا لك. ويقول يا ربي لا أرجو لهم سواك يا ربي فامنع منهم حماك إن عدو البيت من عاداك إنهم لم يقهروا قواك. والآن نعود إلى الآيات في السورة المباركة إلى قوله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلا مخاطبا محمدا صلوات الله عليه وآله بتذكيره وتنبيهه إلى عظم الآية التي ظهرها والمعجزة التي فعلها. فقوله تعالى ألم ترى يعني ألم تخبر. وترى هنا لا ليس بالضرورة أن تكون من الرؤية بالبصر إنما هي بالنظر الفكري. فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين رفضوا تخريب الكعبة وهدمها، وكان معهم فيل واحد اسمه محمود. ثم قوله: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ المعنى أنه ضلل مكرهم وحيلهم وفرقهم بالقوة القارعة عن ذلك البيت، ممزقين أذلاء، فأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل زرافات زرافات، شرحناها لعلنا في المقدمة، وهي ليس لها مفرد، ويقال كالإبل المؤدلة. قال الأعشى الشاعر: طريق وجيار وراء أصولة عليها أبابيل من الطير تنعب. ثم قوله عز وجل: ترميهم بحجارة من سجيل، أي تقذفهم. وقيل في هذه الطيور أنها شبيهة بالطير الذي اسمه الخطاف، فإذا تقذفهم بحجارة صلبة ليست من أنواع الحجارة المعروفة، قيل أنها من جهنم، وقيل أنها، وهذا الراجح، أنها فيها نوع من الجراثيم الذي هو سريع الفعالية، إذا أصاب الإنسان يمزق لحمه فيحترق. ثم قوله تبارك وتعالى: فجعلهم كعصف مأكول، كان الطير إذا أسقط حجرا على إنسان كانت نهايته بهذا الحجر، أينما أصابه وربما يصيبه أكثر من حجر. ومن العجب أن خطعم والأشعرين الذين كفروا رماحهم وسيوفهم وهم يعينوا، أقسموا ألا يعينوا على هدم البيت، أنجاهم الله من ذلك، تسلموا جميعا ولم يصب منهم أحد. إذا إلى قوله تبارك وتعالى: فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع وتبن قد أكلته الدواب ثم أخرجته روثا، خديث وتفرطق أجزاء، شبه تقطع أوصال القوم بتفرطق أجزاء الروث. قال الحسن: كنا ونحن غلمان في المدينة نأكل الشعير إذا قفر، وكان يسمى العصف. وقال أبو عبيدة: العصف ورق الزرع، أي جعلهم كورق الزرع الذي جز وأكل. وكانت هذه المعجزة من أعظم المعجزات القاهرات والآيات الباهرات في ذلك الزمان، وظهرها الله تعالى ليدل سبحانه على وجوب معرفته وعظيم قدرته وحرمة البلد الحرام والبيت الحرام الذي جعله قبلة للمسلمين إلى يوم القيامة، وجعله رمزا لتوحيده حيث جعل فيه مقام إبراهيم عليه السلام، وهو مقام التوحيد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لنا واتب علينا.